هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله ووفقك، ألا ترى أن الجهاد لدرء المخاطر فقط تعطيل للدعوة إلى الله في بلاد الكفر؟ يغلب على ظني والله أعلم أن الجهاد ضد الكفر شرع لإزالة العوائق التي تحول دون نشر الإسلام، ومنها إزالة الحكومات التي تحول دون تقدم الإسلام، ومن ثم يخير أفراد هذه المجتمعات بين الإسلام وبين البقاء على دينهم.
يا أخي الكريم، أعتقد أن ما ترمي إليه هو الذي يقضي على الدعوة إلى دين الله عز وجل. ندعو إلى الله أولا، فإذا وقع كنطاك أو حصل يعني أي شيء من الاحتكاك مع من تدعوهم إلى الله عز وجل بأن آذوك بأن أساءوا إليك، يبدأ أول معنى من معاني الجهاد وهو الصبر. وأنا أسأل نفسي وأسأل إخواني: أين هم الذين يدعون إلى الله في فجاج الأرض فإذا أوذوا صبروا كما صبر رسول الله، يطرقون أبواب الضالين ليحاوروهم؟ والله أنا أول من المقصرين، لكنني أسلك جهد استطاعتي. نعم، عندما نتجه جميعا إلى حمل السلاح وضد من تقول عنهم الحكام الغير المسلمين، فمعنى ذلك أننا تقاعدنا عن الدعوة إلى دين الله، هذا شيء. وأنا معك، ها أعطني يدك لأبايعك لمقاتلة هؤلاء الحكام، ولكن أريني نصا يطمئنني من كلام رسول الله ويجيز لي ذلك. ماذا تصنع يا أخي الكريم الآن بقول رسول الله وقد سمعته: سيكون بعدي أمراء، موجود في صحيح مسلم وغير صحيح مسلم، تعرفون منهم وتنكرون، لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدايتي، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. استأذنه حذيفة قبل أن أستأذن أنا وأنت: ماذا تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع. والإمام النووي عند هذا الحديث في شرحه على صحيح مسلم نقل الإجماع، إجماع الأمة على أنه لا يجوز الخروج على الحكام المسلمين لفسقهم إلا أن يعلنوا كفرا بواحا. نعم، قال: وسبب ذلك أن مقاومتهم يجر من البلاء ما هو أشد فتكا بالمسلمين من الشيء الذي تنكره عليهم. وإجماع، يوجد إجماع. إذن ماذا ينبغي أن نصنع؟ أنا وأنت وإخواننا جميعا نتجه إلى بلاد الكفر لندعوهم إلى الله، والساحة واسعة مفتوحة. هل أقول لهذا الأخ الكريم شيئا؟ قبل في شهر رمضان زارني طبيب أمريكي يقيم في نيو مكسيكو، ولاية اسمها نيو مكسيكو. سألته: كيف حال الأمريكان والإسلام؟ قال: ينعطفون إلى الإسلام بشكل لا أستطيع أن أصفه لك، أقل المراتب أنهم يطمحون إلى معرفة الإسلام. قال: ولكن المشكلة أننا لا نجد كوادر كافية ولا غير كافية من المسلمين ليحاوروا هؤلاء الإخوة. قال: فنحن نجمع أنفسنا، هكذا يقول، مسمى نفسه عبد الحكيم ومسلم منذ أكثر من 10 أعوام، نجمع أنفسنا، وقد أنشأنا في ولاية نيو مكسيكو دار أسميناها دار الإسلام، نستضيف من الأمريكان رجالا ونساء من يريدون أن يعرفوا الإسلام، نقوم نحن نشرحه لهم ونبينه وما إلى ذلك، وننظر فلا نجد من حولنا أي من الإخوة المسلمين. وأنت تقول إذا فعلنا ما تقول عطلنا الدعوة، وهل هي ليست معطلة؟ أليست هي معطلة يا أخي الكريم؟ وهل أقول هذا الكلام إلا لأن الدعوة معطلة بهذا الأمر؟ أعتقد أن ما أقوله شيء واضح أيها الإخوة. ومع ذلك فأعطني فتوى من كلام رسول الله وأنا أخرج معك غدا لما تريد.
نرجو من فضيلتكم الرد على الذين يرتدون على الإسلام وينكرون حد القتل على أساس قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، وجزاكم الله.
الكفر الأصلي شيء سؤال الأخ لا أدري، لكن أنا سأفصل. الكفر الأصلي شيء والارتداد عن الدين شيء آخر. أما الكافر الأصلي فلا يقتل، لأن الله قال فعلا لا إكراه في الدين. وقد كان لسيدنا عمر غلام نصراني اسمه أسبق، وكان يقول له بين الحين والآخر يا أسبق أسلم لعلنا نكلفك ببعض أمور المسلمين، فكان يعتذر بلطف ولا يقول، يقول اللهم اشهد لا إكراه في الدين، يستشهد عمر بهذه الآية معروف القصة. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا له إلى جانب جار يهودي وكان يواصله ولم يجبره إجبارا على الإسلام. أما المرتد، ولعل الأخ يطلب يسأل عن المرتد، فالمرتد يقتل، لكن هل يقتل كفرا أم يقتل حرابة؟ مذهب الحنفية وجمهور كبير من المسلمين أنه يقتل حرابة، وأنا بهذا مقتنع. وإن كنت شافعي المذهب، الشافعي يقولون لا، لكن لماذا؟ لأن هذا الإنسان الذي عاش مسلما بين المسلمين ثم أعلن كفره وهو بين ظهراني المسلمين، لا تتصور أن يتخذ من تحوله هذا واقعا سلوكيا محصورا في كيانه، لا، بل هو آل في الوقت الذي أعلن، لا أقول في الوقت الذي كفر، في الوقت الذي أعلن عن كفره تحول إلى ما يشبه جرثومة سرطانية. لابد أن تفتك في المجتمع. كان بوسعه إن لم يرد سوءا أن يضع عقيدته بين جوانحه، وأن يرسم شكوكه في فؤاده، وأن يسير طبقا لشكوكه. من الذي سيسيء إليه؟ من الذي سيعرضه لهلاك؟ ولكن عندما يعلن كفره وفي المجالس يتحدث عن شكوكه وأدلة شكوكه وريبه وبين سخرية وما إلى ذلك كما ترون، هذا الإنسان أصبح خطرا على المسلمين واتخذ موقف حرابة. لذلك قال الحنفية المرأة لا تقتل، لأن خطر الحرابة خطر بسيط جدا جدا، ولا يعني ينتظر منها ولو كان هنالك في نفسها شيء من الكيد، لكن قواها لا تتكافأ مع رغبتي. هذا هو الجواب عن سؤال.
اكتب ورقة.
هاي حوار
هذا، اكتب ورقة حتى نعطي الفرصة للي كتبوا الأوراق، بارك الله فيك. هو الحقيقة تقريبا يكثر الحديث أو السؤال حول حديث حذيفة، يقول هل يصبر المسلمين على ما يقوم به الحكام من مصالحة لعدو الله والارتماء في أحضانهم وتقتيل المسلمين وحبسهم ومنعهم من إقامة شعائر الدين، فهل نصبر ونحتمل الأذى والعذاب ولا نخرج عليهم، وهل ننتظر منهم الكفر والبواح حتى يحصل ذلك؟
أخي الكريم، هذا السؤال أعتقد أنه ينبغي أن توجهه إلى سيدنا رسول الله لا إله، لأن كلام رسول الله واضح وصريح. ومرة أخرى أقول الحكام اليوم على شرودهم وعلى تقصيرهم وفسق كثير منهم إن لم أقل كلهم لم يصلوا إلى هذه المواصفات التي ذكرها رسول الله. أما ما تذكره وأنا معك من تحرق على مصير مقدسات هذه الأمة واستسلام باسم السلام، فهنالك أبواب مفتحة لمعالجة هذا الأمر، ولكننا لا نلج هذه الأبواب أيها الإخوة. هل تتصورون أن شباب هذه الأمة لو اتفقت كلمته، وأن الجماعات الإسلامية التي زادها الله غيرة على دينه غيرة متوجة بالعلم لو اجتمعت كلمته ولو تضافرت أنشطتها سيرا على صراط الله، أتتصور أن في حكام المسلمين من يجرؤ أن يمد يده في غبش ظلام لعدو كإسرائيل ليستسلم ويسالم؟ والله الذي لا إله إلا هو لن يقع. لكن هذا تم في غفلة منه عندما تشرذمنا، عندما تفرقنا، عندما أخذ ينظر واحد من هؤلاء الناس فوجد أن المسلمين غدوا فئات يتربص بعضهم ببعض كآلة تتآكل عندئذ جرؤ من جرؤ على اتخاذ هذا الموقف. بيان لو أنه صدر من الإخوة الإسلاميين على اختلافهم، بيان باسمهم جميعا، يؤيد الصابر الرابط ضد هذا الاستسلام ويفند عملية المستسلمين، إذن لرأيت في الغد القريب شيئا آخر. نعم، وأنا قرأت كلاما في مقال لمجلة أمريكية اسمها Foreign Affairs، الشؤون الخارجية، وأعتقد لا أعلم يقين أنها ذات صلة قوية مباشرة أو غير مباشرة بوزارة الشؤون الخارجية الأمريكية. يتحدث الكاتب فيها عن خطر الإسلام على المجتمعات الغربية، ثم يرسم العلاج، والعلاج في نظره هو الإيقاع بين فئات المسلمين. المقال موجود أيها الإخوة، من شاء رأى أصله ومن شاء رأى ترجمته، موجود. نعم، الإيقاع بين المسلمين، تسليط المسلمين على حكامهم، تسليط حكامهم عليهم، وجعل المسلمين فئات يتربص بعضها ببعض. كاتب المقال يرى في هذا علاجا لأمن وطمأنينة إسرائيل، يرى في هذا علاجا لأمن وطمأنينة الغرب. إذن نحن نعلم أن الأبواب مفتحة للقيام بالواجب الذي تقول لو اجتمعت كلمتنا. لكن هؤلاء الإخوة الآن ننظر من جانب فنجد الصحوة الإسلامية التي نحمد الله عليه، وننظر من ناحية أخرى فنجد أن هذه الصحوة الإسلامية زجت المسلمين في أبواب متفرقة فتبعثروا من خلال هذه الأبواب. نعم، فكر أخي الكريم بما أقول لك، ستجد أنني أقول كلاما حقا. نعم،
حقيقة يوجد صعوبة في لأن معظم الأسئلة تقريبا تدور حول نفس هذا السؤال وهذا الموضوع، ولكني أختار الحقيقة يعني أرجو أن يعذرني بعض الإخوان الذين لا أقرأ أسئلتهم أو أتناول، لأني أختار نفس تقريبا الأسئلة المشتركة الموضوع ذاته. وأيضا هذا سؤال، ألا يجوز للشباب المسلم المستهدف في وجوده أن يدافع عن نفسه في مواجهة صنائع المخابرات الأجنبية أيضا في هذا الاتجاه؟ وهنا أيضا سؤال آخر أحب أن نجمل، كيف تفسرون خروج بعض الصحابة والتابعين بعض الحركات المسلحة المعارضة لأئمة ضد المسلمين والتاريخ الإسلامي يتوافق مع ما طرحتموه؟
السؤال الأول، ألا يملك الشاب المسلم أن يدافع عن نفسه أمام الاستخبارات التي تلاحقه؟ أظن هكذا في الواقع مدافعة هذا الشاب عن نفسه تأتي بطريقتين. الطريقة الأولى وهي التي لا يسلكونها والأضمن والأفضل، هي أن لا نعرض أنفسنا لأي ملاحق. كيف لا نعرض أنفسنا؟ لا نريهم هؤلاء الذين يتربصون بنا، يعني هؤلاء الحكام الذين يسلطون علينا استخباراتهم، لا نريهم أننا نطمع بكراسيهم، لا نشعرهم أننا نتربص بهم، لا نريهم منا عيونا محمرة، نشعرهم بأننا نطمع بقلوبهم ولا نطمع بكراسيهم. وبرهن على هذا الموقف، انظر هل يتربص بك أحد؟ لن يتربص أحد. وأنا هنا أضرب المثل بجماعة التبليغ. هذه الجماعة ثبت لدى جمهور الحكام في البلاد العربية أنهم لا يطمعون بك شيء من الكراسي إطلاقا، لكنهم كما قلت لكم يطمعون بعقولهم وبأفئدتهم. طيب، لا أحد يلاحقهم. الآن عندنا في سوريا هؤلاء يذهبون إلى القرى، يطرقون أبواب الناس، يجمعونهم في المساجد، وفي بعض الأحيان يقوم رجال الأمن بمهمة حمايتهم. إذن بوسعنا أن نسلك طريقا لا يجعلنا هدفا لهؤلاء الناس. ومع ذلك إذا سرنا على هذا النهج الآمن ونحن نطمع بعقول الناس، نحاور ونغامر في سبيل هذا الحوار، ورأينا من يتربص بنا، هنا يحلو الجهاد في سبيل الله، هنا ينبغي أن أصبر وأصاب. فليلاحقني، سأقول له تعال أهدك أنت أيضا. نعم يلاحقني، هذا هو معنى الجهاد أيها الإخوة. هذا شيء في تناقض، أن أحمل السلاح يدل على أنني لا أبالي بشيء من الخطر، ولكن عندما أقول ها هنالك من يتربص بي من الاستخبارات، إذن كيف تغامر بروحك ثم إنك تتحسس ضد عيون تراقبك؟ هنا ينبغي أن لا تتحسس، نعم هنا ينبغي أن تصمد وتصبر. نعم
هذا سؤال يقول إن نواة المجتمع،
عفوا السؤال الثاني ما أجبت عليه، هنالك فعلا من خرج مثلا على يزيد، هؤلاء الذين خرجوا على يزيد أعلنوا كما هو معروف في كتب العقيدة، في أواخر كتب العقيدة هذا الكلام مذكور، وفي كتب التاريخ وشذرات الذهب ذكرت ذلك، كانوا يعلنون أن البيعة لم تتم ليزيد أبدا بعد أبيه، كان الأمر لا يزال بين الاستقرار وعدم الاستقرار، ولذلك من كانوا إلى جانب سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانوا يرون أن البيعة لم تتم ليزيد، وعندما قال ابن الأشعث أيضا كان هذا رأيه، ولكن هنالك إلى جانب هذا وأضيف أقول هنالك من خرجوا فعلا على الحكام، نعم فعلا خرجوا، وهؤلاء الذين خرجوا يسمون بغاة في باب الشريعة الإسلامية معروف باب البغي، وهنالك شروط ليسمى هذا الخارج باغيا، إذا انطبق هذا الشروط انطبقت والله على من يخرجون اليوم على حكامهم لا بأس، باغي أولا ينبغي أن يكون مجتهدا لا عالما فقط، بل ينبغي أن يكون رأس هذا البغي مجتهدا، وينبغي أن يكون له حجة اجتهادية ينطلق منها، وينبغي أن تكون له شوكة، وأن يكون له جيش يطيعونه فيما إذا آلت إليه الكلمة الأخيرة. أنا أسأل عن هذه الشروط هل هي متوفرة؟ ثم هؤلاء الذين لعل الأخ يقصد مثلا ما يجري في الجزائر نحوها، هل هؤلاء ينطبق عليهم عمل البغي؟ الحاكم في قصره والذين يقتلون البراء في الشوارع هذا عمل البغاة يا أخي الكريم؟ ما ذنب من يذبح ذبح النعاج وهم لا علم لهم بشيء من هذه الأمور إطلاقا؟ إذا أردت أن تقيس هذا على عمل ابن الأشعث أو عمل الحسين أو عمل الذين خرجوا على يزيد، لا 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 لا، هذا شرق يقاس على غرب.
إن نواة المجتمع المسلم تبدأ من الأسرة، فهل يجب أن يبدأ الجهاد من الأسرة؟ وما هي مبادئ الإصلاح والجهاد في الأسرة الواحدة؟ وكيف نستطيع اتباع الأسس الحكيمة في تحقيق سمو الجهاد في ذلك؟
وقطعا الجهاد كل سعي من العبد إلى مرضاة الله يسمى جهادا، وهذا الجهاد يتفاوت حسب الجهد الذي يبذله الإنسان. رأيت كلمة لعبد الله بن المبارك، كان كما تعلمون عبد الله بن المبارك كان تقريبا في كل عام أو كل عام يغزو، وكان ينفق جل ماله على طلبة العلم ودراسة العلم. في ليلة من الليالي كان مع بعض من تلامذته على ثغر من الثغور، وكانوا يتدارسون التفسير، فقال له أحد طلبة أو أحد زملائه إخواني، قال له هل يوجد ساعة من هو متلبس بعمل أفضل من عملنا؟ جهاد ومرابطة على ثغر ومدارسة لكتاب الله عز وجل. قال نعم، رجل له زوجة وأولاد يرعى شأنه، قام من الليل فأعاد الأغطية عليهم وقد تكشفوا واطمأن إلى وضعهم ثم عاد إلى فراشه، فهذا عمله خير مما نحن فيه. أرجو أن لا يسرع بعض منكم فيسألني سؤالا هنا ويقول كيف الجهاد في سبيل الله يكون مفضولا على هذا العمل؟ عبد الله بن المبارك لما رأى هذا الكلام من هذا الإنسان ولعل نفسه استيقظت لنوع من العجب ولنوع من التباهي بهذا العمل، فأراد أن يحطم النفس وتصوراتها فقال هذا الكلام. الشيء الثاني، هذا يدل على أن عمل هذا الرجل في أسرته داخل في حلقات متواصلة من سلسلة الجهاد. الجهاد ليس حلقة واحدة أيها الأخوة. أنا أربي أسرتي وأولادي لأسلم أسرتي وأولادي إلى المجتمع المسلم، والعلماء في المجتمع المسلم يجاهدون ليصبغوا أهل هذا المجتمع بدين الله عز وجل، والحكام ينبغي أن يسمعوا كلمة الحق وأن ينفذوها. هانت هذه الكلمة على أسماعهم أو ثقلت، كل هذا من الجهاد، وينبغي أن تتراصف وأن تترابط حلقات هذا الجهاد طبعا من الجهاد. أما المنهج طبعا هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة للمنهج، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.